بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروسنا النحوية، والتي نتناول فيها أبوابا وفصولا وعناوين من كتاب التأسيس في تعليم النحو العربي. درسنا هذا اليوم هو 47، وسنتناول فيه إن شاء الله خطوات الإعراب، كيفية الإعراب، كيف تعرب. قد تقدم أن عرفنا الأمور الصوتية المتعلقة بالحركات والشدات والمدود ونحو ذلك والتنوين، ثم عرفنا أنواع الكلمات في اللغة العربية، ثم عرفنا كيفية التركيب التراكيب. الآن سنتدرب ونتعرف كيف نعرب الجمل، كيف نعرب التراكيب، كيف نعرب التراكيب في اللغة العربية. هذا هو درسنا إن شاء الله، فلنبدأ مستعينين بالله. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
نعم. الباب الرابع، خطوات الإعراب. هذا الدرس تطبيق لما
تقدم. الصفحة، لأن المستمعين يحتاجون إلى معرفة الصفحة. الصفحة 33 بعد 100. الصفحة 33 بعد 100. نعم.
الباب الرابع، خطوات الإعراب. هذا الدرس تطبيق لما تقدم كله. فمن لم يتقن جميع الدروس السابقة لا يمكن أن يتقن الإعراب.
نعم. لأجل أن تتقن الإعراب، لأجل أن تتعلم الإعراب، يجب أن تدخل جميع ما تقدم. يجب عليك أن تتعلم أنواع الكلمات، لأن الإعراب يكون إعراب للكلمات، والكلمة تستحق أنواع معينة من الإعراب، وتستحق أنواع معينة من علامات الإعراب. والإسناد يختلف من كلمة إلى أخرى، ويجب أن تدخل أن تعرف الأدوات التي تقدمت لنا. هذه الأدوات لها تأثير ولها أهمية كبيرة جدا في معرفة الإعراب وفي خطوات الإعراب. يجب أن تتعلم كيفية الإسناد والذي تقدم، الكيفية التي تقدمت للإسناد. هذه الأمور نحتاج إليها لكي نتعلم الإعراب. نعم، تفضل.
يجب أن تعلم أن الكلمة لا تعرب وحدها.
نعم، الكلمة ليس لها إعراب وحدها، مجردة من السياق. إذا جعلتها بمعزل من سياقها فإنه لا إعراب لها. نعم.
يجب أن تعلم أن الكلمة لا تعرب وحدها، بل لا بد من دخولها في تركيب يسمى جملة.
نعم.
ولا يخرج ذلك التركيب من إحدى الجمل التي تقدمت، وبعد دخولها في الجملة نتبع.
بعد دخول الكلمة في الجملة، بعد أن تدخلها في الجملة، إذا قلت لي أعرب هذه الكلمة، أعرب مثلا الكتاب، سأقول لك لا إعراب لي هذه الكلمة حتى تدخلها في جملة، في سياق. فإذا دخلتها في جملة، إذا أسندتها، إذا ركبتها في جملة اسمية أو فعلية أو ندائية، فعندئذ أعربها لك. نعم.
وبعد دخولها في الجملة نتبع الخطوات الآتية لمعرفة إعرابها.
لمعرفة إعرابها نتبع الخطوات الآتية. الآن ركزوا في هذه الخطوات، لأننا سوف نبدأ في التدرب عليها شيئا فشيئا. نعم.
نتبع.
نعم.
في الجملة نتبع الخطوات.
نتبع. نعم. فعل مضارع مرفوع. نعم.
الخطوة الأولى، تحديد الموقع الإعرابي.
إذا الخطوة الأولى، أول شيء نعمله هو أن نحدد الموقع الإعرابي. نعم، أكمل.
الخطوة الأولى تحديد الموقع الإعرابي. ما معنى الموقع الإعرابي؟ وكيف يتحدد في التركيب؟ المراد بالموقع الإعرابي المكان التركيبي الذي تستحق فيه الكلمة نوعا معينا من أنواع الإعراب.
المكان الموقع التركيبي يعني الموقع الذي تحله الكلمة في الجملة. هذا الموقع ككونها مثلا مبتدأ أو كونها خبرا عن مبتدأ أو كونها فاعلا أو كونها فعلا، هذا هو الموقع. هذا موقع لا بد أولا من التعرف على الموقع. نحن تعلمنا الإسناد، ننظر بعدما تدربنا على الإسناد هذه الكلمة ما هو الموقع الذي حلت فيه وفق نظام الإسناد الذي تقدم لنا. تقدم أن عرفنا نظام الإسناد، مر علينا الإسناد الموجود في الجملة الاسمية مبتدأ وخبر، والموجود في الجملة الفعلية فعل وفاعل. ثم مر علينا التوابع، مرت علينا التوابع التي تتبع ذلك وما يتعلق به من ما يتعلق بذلك من المفاعيل مثلا والمخصصات التي تخصص الإسناد. هذه كلها مواقع، كلها مواقع تقع فيها الكلمات. فإذا وقعت الكلمة أول خطوة يجب عليك أن تتعلمها أن تنظر ما هو الموقع الذي ما الموقع الذي حلت فيه الكلمة. هل الكلمة حلت في موقع يخبر بها أو يخبر عنها أو تابعة لي مسند أو مسند إليه مخصصة جاء بها تخصيصا لشيء قبلها تابعة له؟ نعم.
مثل موقع الابتداء للمبتدأ وموقع
فالابتداء هذا موقع، موقع المبتدأ في الابتداء. نعم. والخبر موقع، فالإخبار هذا موقع الإخبار يخص الكلمة التي لها مبتدأ، لها مبتدأ أو لها مخبر عنه. فالخبر هو الكلمة التي يخبر بها عن المبتدأ، فهذا هذه الكلمة حلت في موقع الإخبار والأولى في موقع المخبر عنه. نعم.
أهم الطرق التي يتحدد بها الموقع الإعرابي: يعرف الموقع الإعرابي ويتحدد بإدراك العلاقات الكائنة بين الكلمات.
كيف قد يسأل الإنسان كيف طيب نحدد هذا الموقع الإعرابي؟ الجواب انظر إلى العلاقات الكائنة بين الكلمات. الكلمات لا يمكن أن تتركب إلا بناء على علاقات محددة، علاقات مستوحاة من المعاني. فإذا قلت قرأ أحمد، فكلمة قرأ بينها وبين أحمد علاقة إسنادية بأننا أسندنا القراءة إلى أحمد، فأحمد موقعه هنا أنه هو الذي فعل القراءة، هو الذي قرأ. والقراءة أو قرأ موقعها أنه الفعل، هو الحدث الذي أحدثه أحمد، الفعل الذي أسند إلى أحمد. نعم.
يعرف الموقع الإعرابي ويتحدد بإدراك العلاقات الكائنة بين الكلمات.
نعم.
من جهة المعاني التي تترابط بها في السياق، وبملاحظة الأدوات والقرائن المصاحبة التي يصحب كل منها نوعا من أنواع الإعراب.
نعم، كل هذه أشياء تعينك على معرفة الموقع الإعرابي. نعم. العلامات العلامة المعنوية التي هي إدراك العلاقات المعنوية الدلالات التي تكون بين الكلمات. ثانيا العوامل اللفظية أو العلامات اللفظية التي تأتي، نعلم مثلا أن هذه الألفاظ لا يكون ما بعدها إلا فعلا منصوبا أو مجزوما مثلا، أو ما يكون ما بعدها إلا اسما مجرورا أو منصوبا ونحو ذلك. فهذه كلها لابد أن نتعرفها لأجل أن تعيننا على معرفة الموقع الإعرابي للكلمة. نعم.
فهاتان من أهم الطرق التي تتحدد بها المواقع الإعرابية للكلمات وهذا تفصيلهما.
الآن سنفصل هاتين الخطوتين. سنفصل هاتين الخطوتين، الخطوة الأولى والثانية. نعم.
الطريق الأول معرفة الأدوات والقرائن التي هي دلائل على أنواع معينة من الإعراب.
نعم، الآن سنتعرف بعض القرائن التي تدلنا على مواقع الكلمات. هناك قرائن، أدوات تعد قرائن، تعد أدلة يستدل بها على الموقع الإعرابي للكلمة. نعم.
الأدوات الإعرابية، في العربية أدوات تسمى بأنواع الإعراب الذي تصحبه، وهي أدوات الجر.
أدوات الجر سميت أدوات، هذه أدوات تسمى بأدوات الجر نظرا لما تصحبه من الإعراب. إذن هذه الأدوات هي قرينة دالة على الجر، قرينة دالة على الجر. نتعرف الجر عن طريق هذه الأدوات لأنها تصحب الجر ويصحبها الجر. نعم.
وأدوات النصب.
نعم، وكذلك أدوات النصب والجزم. نعم.
وأدوات الجزم، فإذا جاءتك أداة من أدوات الجر مثلا فاعلم أن الاسم الذي بعدها موقعه الجر.
نعم، أدوات الجر لا يأتي بعدها إلا اسم، وهذا الاسم لابد أن يكون مجورا، وكونه مجورا هذا هو الموقع الإعرابي، هذا موقع. إذا تعرفت الآن على الموقع عن طريق الأداة. إذا قلت مثلا ذهبت إلى المسجد إلى حرف جر، كونها حرف جر هذا يدل على أن ما بعدها مجرور. إذا أنت حددت الموقع الإعرابي لكلمة المسجد لمعرفتك أن إلى حرف يجب أن يصحبه جر، أن يصحبه جر، والجر يحل في الكلمة التي بعده. نعم.
وكذا يقال في أدوات النصب والجزم.
نعم، كذلك تقول في أدوات النصب والجزم لن يذهب، تقول يذهب فعل مضارع منصوب. لماذا؟ ما الذي دلك على أنه منصوب؟ الجواب وروده بعد لن، فلن علامة وقرينة دالة على أن هذا الفعل حقه النصب. أما كونه فعل مضارعا فهذا مر علينا في عند تقسيم الكلمات، عند تقسيم الفعل إلى فعل ماضي وأمر ومضارع. فهنا الآن تتعرف كيف أعربه بالنظر إلى موقعه. الموقع من دلائله أن يكون مصحوبا بأداة من الأدوات الدالة على نوع معين من أنواع الأعراب. فتقول لم يذهب أداة تدل يصحبها الجزم، إذن الفعل الذي بعدها مجزوم. لن يذهب، لن أداة يصحبها النصب، إذن الفعل الذي ورد بعدها فعل منصوب. وهكذا نتعلم الإعراب عن طريق معرفة ما تستحقه هذه الأدوات، أي ما يصحب هذه الأدوات من أنواع الإعراب. نعم.
أولا أدوات الجر
نفصلها. أدوات الجر، نعم تفضل.
من، إلى، عن، على، في، الكاف، اللام، الكاف، اللام، ربا، والباء، وحروف القسم الواو والتاء والباء، وهي خاصة بالدخول على الأسماء كما تقدم.
يعني في جميع، يعني حروف الجر خاصة بالدخول على الأسماء. جميع حروف الجر جميعها لا تدخل إلا على الأسماء. نعم.
وهي خاصة بالدخول على الأسماء كما تقدم في علامات الأسماء. نحو شربت من الماء.
نعم، الماء مجرور لأنه سبق بمن. نعم.
وكتبت بالقلم.
بالقلم نقول مجرور، عرفنا موقعه الإعراب بسبب وروده بعد باء الجر.
وموقع عليه خط.
نعم.
في خط تحت الأسماء
المجرورة. ماذا؟
في خط تحت الأسماء المجرورة.
الأسماء.
يعني أنت وضعت خط تحت الأسماء المجرورة. في الكتاب.
كيف الأسماء المجرورة؟
يقصد الدكتور متى تعرض؟
نعم نعم أحسنت نعم نعم يعني كل اسم من 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 الأسماء المجورة هنا تحته خط ليدلك على أن هذه الكلمة مجورة، فكلمة التي تحتها خط تعرفنا جرها عن طريق ورودها أمام قرينة دالة على الجر وهي حرف من هذه الحروف. نعم تفضل.
وكتبت بالقلم وسلمت على الفتى وسعيت للعلا والله لأصلين، تالله إن التعلم مهم، المكافأة للفائز، الولد كأبيه، رب يوم رأيتك فيه.
نعم
طيب.
رب يوم، رب يوم، يوم مجورة برب، ورأيتك فيه، فيه الهاء أيضا في محل جر لأنها جاءت بعد في. نعم
رب يوم رأيتك فيه لا تروي إلا عن صادق، إلا عن صادق، استعن بالله، شارك في الخير. كل كلمة من الكلمات المخطوط تحتها في هذه الجمل قد عرفنا أن موقعها الجر، قد عرفنا أن موقعها الجر بسبب ورودها بعد حروف لا يقع عقيبها إلا اسم مجرور.
إلا اسم، إلا اسم مجرور. نعم.
إلا عفوا، إلا أسماء مجرورة.
إلا أسماء مجرورة. هذه الكلمات لا يقع عقيبها إلا أسماء مجرورة. نعم صحيح.
قد عرفنا أن موقعها الجر بسبب ورودها بعد حروف لا يقع عقيبها إلا أسماء مجرورة.
صحيح نعم.
ثانيا أدوات النصب الخاصة بالفعل المضارع.
نعم.
أن، لن، كي، حتى، اللام.
هذه الحروف، هذه من أدوات، هذه أدوات التي يرد الفعل معها منصوبا، يرد معها الفعل المضارع منصوبا، فإذا رأيتها فاعلم أن ما بعدها فعل مضارع منصوب. يعني طبعا فإذا إلا بعضها يعني قد، فإذا رأيت بعدها يعني شيئا آخر غير الفعل المضارع فعندئذ لا يحكم عليه بالنصب، لكن الفعل المضارع إذا وقع بعدها فلن يكون إلا منصوبا. طبعا بعضها لا يقع بعده إلا الفعل المضارع، مثل لن، لن مثلا لا يقع بعدها إلا الفعل المضارع. نعم.
لن أذهب ولن أسعى، يجب أن تتعلم لكي تسمو،
لكي تسمو،
يجب أن تتعلم لكي تسمو، اقرأ حتى تفهم، جئت كي أرفع مستواي، ولأتعلم ما ينفعني، أن تحضر خير من أن تغيب، نصحتك لتكون واعيا.
نعم.
واعيا.
نعم. إذا هذه أفعال مضارعة مخطوط تحتها
خط.
نعم أفعال مضارعة كلها منصوبة، كيف عرفنا أنها منصوبة؟ عن طريق مواقعها الإعرابية، عن طريق هذه الأدوات، عن طريق هذه الأدوات فهي قرائن تدل على هذا النوع من أنواع الإعراب وهو النصب. نعم.
لقد علمنا من هذه الأفعال المخطوط تحتها أن كل واحد منها موقعه النصب، لأنه جاء بعد أداة من الأدوات التي لا يأتي الفعل بعدها، لا يأتي الفعل بعدها إلا منصوبا.
نعم صحيح. نعم.
ثالثا أدوات الجزم، لا الناهية، لام الأمر، لم، لما النافية، وأدوات الشرط، إن، مهما، من، ما، متى، أينما، أي عفوا، أي. أمثلة، لا تهمل، لم أرمي
هكذا. لم أرمي، مي، يعني فعل مضارع أصله أرمي، فلما دخلت لم عليه انجزم، يعني جزم آخره بمعنى حذف آخره، دلالة على الجزم. هذه الأدوات سواء كانت أدوات الجزم التي يأتي بعدها فعل واحد مجزوم، أو التي يأتي بعدها فعلان وهي أدوات الشرط، فإنها تجزم فعلين، كلها قرائن على الجزم، قرائن تدلك على أن الموقع الإعرابي للفعل هو الجزم. نعم.
إن تدعو تسمع.
إن تدعو تسمع. إن أداة جزم لأنها أداة شرط. تجزم فعلين، فتدعو فعل مضارع مجزوم بإن، وعلامة الجزم هي حذف آخره لأن أصله تدعو، فحذفت الواو الضم الطويل حذفت واختصرت لأجل الجزم. وتسمو أيضا أصله تسمو فاختصرت وحذف آخرها للدلالة على الجزم لأنها جواب الشرط، جواب شرط، جواب شرط جازم. نعم. إذن إن جزمت فعلين مضارعين، الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جواب الشرط وجزاؤه. نعم. وجزاؤه. نعم.
بدأ الدرس ولما ينتهي.
ولما ينتهي يعني لم ينتهي حتى الآن. بدأ ولما هذه بمعنى لم، لما هذه بمعنى لم، وتكون لنفي الشيء المتوقع حدوثه، يتوقع حدوثه. لما ينتهي يعني، والنفي بها يكون مستمرا ليس منقطعا كما هو شأن لم، لم لشيء، للشيء الذي انقطع. أما لما فما نفي بها، ما ينفى بها يتوقع حدوثه في المستقبل ولا يزال نفيه مستمرا. نعم.
لتقرأ كثيرا ولتعمل بجد.
لا، لتقرأ كثيرا ولتعمل، هذه اللام تسمى لام الأمر، إذا بدأت بها تكسرها، وإذا جاءت بعد حرف من حروف العطف، بعد حرف من حروف العطف فإنك تسكنها فتقول لتقرأ كثيرا ولتفهم أو ولتفعل كذا. نعم. أو ثم لتفهم أو نعم.
لتقرأ كثيرا ولتعمل بجد.
نعم.
من يتق الله يجعل له مخرجا، ما تعمل يعلمه الله.
ما هذه شرطية تجزم فعلين. نعم.
متى تأتني أكرمك.
نعم. متى أيضا تجزم فعلين، انجزم بعدها فعلان. نعم.
أينما تكونوا يسمع ربكم ما تقولون.
نعم. أينما تكونوا، أينما تكونوا فعل مجزوم بحذف نون، نونه أصله تكونون فحذف لأنه فعل الشرط دخلت عليها أداة الشرط التي هي أينما. يسمع فعل الشرط جزاء الشرط، جوابه مجزوم بالسكون بسبب أنه جواب الشرط. أما ما تقولون ففعل مضارع مرفوع لأنه لم يدخل عليه جازم، يعني الذي تقولون لم يدخل عليه جازم ولا ناصب فهو مرفوع يعني على أصله. نعم.
مهما تعمل من خير تشكر عليه.
نعم. مهما نفس الشيء. نعم.
أي عمل تعمله لا يخفى على الله.
أي عمل تعمل لا يخفى على الله. صحيح. نعم.
فهذه الأفعال المخطوط تحتها كلها موقعها الجزم بسبب ورودها بعد أدوات الجزم، أي الأدوات التي لا يأتي بعدها إلا فعل مجزوم.
إذن علمنا بهذا أننا نستطيع أن نحدد المواقع الإعرابية عن طريق قرائن أدلة تدل عليها، وهي أدوات، هذه قرائن الأدواتية، قرائن الإعرابية الأدواتية، وهي التي نتعلمها عن طريق الأدوات التي تصحب أنواعا معينة من الإعراب. فحروف الجر تصحب الجر، وحروف النصب تصحب النصب، وحروف الجزم أو أدوات الجزم تصحب الجزم. فنتعلم الموقع الإعرابي للكلمة عن طريق هذه الأدوات، فهي علامات لفظية واضحة إذا تدربت عليها واعتبرتها في النصوص التي تمر عليك سيسهل عليك ذلك، وربما تحتاج إلى أن تأخذ ورقة وقلما ثم تطبق على مجموعة من النصوص والأمثلة وتعربها كما عربنا الآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأن ينفعكم بما سمعتم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الأدوات تختصر الكثير عن جمل